أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، واجعلنا بالعلم عاملين، وارزقنا الفهم والحفظ المتقن يا كريم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في هذا الدرس الخامس في الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، على وجود الخالق عز وجل، بناء على ما سبق من أن وجود الخالق سبحانه وتعالى هو وجود عقلي لا وجود حسي، فكانت الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى لما كان الله ليس من جنس المحسوسات هو العقل فقط، ولا يمكن عقلا، وهذا معنى كلمة مستحيل الوجود عند كل العقلاء، لأن الموجودات ثلاثة عند العقلاء، لأنه نقاش مع الملاحدة الذين يدعون العقل، مستحيل الوجود وواجب الوجود وممكن الوجود، يعني الشيء الذي يلزم عقلا وجوده يسمى واجب الوجود، والشيء الذي يسمى عقلا يعني يقضي العقل باستحالته يسمى مستحيل الوجود، والشيء الذي يمكن حصوله عقلا، العقل يجيز يعني يجوز حصوله يسمى جائز الوجود. فمن غير الممكن عقلا أن يدرك الخالق سبحانه وتعالى بالحس، إذن هو مستحيل الوجود أن يوجد هذا الإدراك بهذا الشكل الذي يطالب به الملاحدة عبر التاريخ، عبر عصور الكفار الذين يطالبون رؤية الله، والذين يطالبون بإثبات يعني شيء حسي على وجود الله عز وجل، كما قال الله عن صنف منهم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله هل لا كلمنا الله. هذا إذا أمعنا النظر، هذا الخوى الروحي الذي حصل عند أولئك من جهة الاعتراف بالله سبحانه وتعالى هو ناتج لعدم استخدامهم لدور العقل، أغفلوا دور العقل ولم ينظروا في الآيات المبثوثة ولم ينظروا في الدلائل العقلية، فلم يحصل لهم يقين بالإله، لم يحصل لهم يقين بالرب سبحانه وتعالى، فطالبوا أن يحصلوا على اليقين من جهة الحس، فأرادوا أن يدركوه محسوسا، وهذا ما نتكلم عنه، أن إدراكه بالحس مستحيل عقلا. ها أنتم بتطالبوا في شيء العقل يحيله، لماذا العقل يحيله؟ لأنه ليس من جنس المحسوسات، فإذا ما طالبنا برؤيته أو سماع صوته، صوت ذاته سبحانه وتعالى، أو إدراكه بأي حاسة من الحواس، أو حتى إدراكه بالوجدان الذي هو الباطن أو الحواس الباطنة، هذا كمن يريد معاكسة حقائق الأشياء. وأضرب لكم مثل على هذا بين المحسوسات ذاتها، كمن يحاول رؤية الأصوات، الأصوات هي مما يحس، والطعوم والمطعومات هي مما يحس، لكن إحساس الإنسان بالأصوات عبر حاسة السمع، وإحساس الإنسان بالمطعومات هي عبر حاسة التذوق. فإذا أراد الإنسان أن يعكس بين هذه المدركات بآلة حاسة غير الآلة الأخرى، فهل يمكن ذلك عقلا؟ هل يمكن عقلا أن تشاهد الأصوات، أن تدرك الأصوات عبر حاسة الرؤية النظر؟ هل يمكن أن تدرك الطعومات عبر حاسة السمع؟ هل يمكن أن يدرك الإنسان الأشياء التي يطعمها في الحياة الحالي والحامض عبر السمع؟ لن يدركها أبدا، لأن في ذلك تعكيس لحقائقها، قلب لحقائقها، مع أنها مخلوقات وأيضا محسوسات. والتبادل بين جنس واحد، بين أنواع جنس واحد، لأن المحسوسات هي جنس من أجناس الموجودات، لأن الموجود إما يعني وجوده حسي أو غير حسي. فإذا أردنا أن نبادل بين الجنسين كان أبعد وبالأولى امتناعه. أرادوا أن يروا الله عز وجل بالحاسة، وهو مما لا يدرك بحاسة الرؤية، فلهذا كان إنكارهم أو طلبهم للرؤية طلبا للمستحيل، للمستحيل الممتنع يعني وجوده عدلا. العقل يحيل ذلك، العقل يمنع منه. ولهذا شاهد كما نريد أن نطرح في مثل هذه المسألة فيما بين المسلمين، لاحظوا في مسألة الرؤية لله سبحانه وتعالى، عندما طلب موسى بن عمران صلوات الله عليه الرؤية لقومه وقد أعوزوه مثل هؤلاء ليروا الرب، ما كأنهم يشعروا بأن هناك ما يسد الخوى لديهم واليقين بوجود هذا الرب. ولذا عندما خرجوا من مصر وقد رأوا الآيات والدلائل الكثيرة التي تدل على وجود هذا الرب في أنفسهم، إخراجهم من عبودية الفراعنة، إنقاذهم من سطوة الأقباط على يد موسى، شق البحر من أعظم الآيات التي حدثت في التاريخ، ومروا من بين المياه التي لم يعهد في الحس أن تتجمد وأن تتصلب وأن تنقلب المادة السائلة إلى مادة صلبة متماسكة، حتى جعل الله لهم في البحر 12 طريق متيبسة لا وجود لأثر الماء فيها، فتمسكهم الأرض الرخوة، يعني من أعظم الآيات. لكن عندما يكون هناك تبلد في الفطرة، عندما يكون هناك عناد، عندما يكون هناك إصرار على عدم النظر والتأمل، لم يبصروا هذه الآيات. خرجوا من البحر وأتت أمامهم أكبر آية في التاريخ، أنقذهم الله من الفراعنة على يد هذا النبي أمام أعينهم وأهلك الفراعنة، ما طم البحر بينه وبين الفراعنة ونجاهم بس، بل أهلك الفراعنة الفرعون وجيشه وكل قواه وسطوته في البحر وأغرقهم الله. عندما خرجوا من البحر، وهذا نموذج من النماذج المتبلدة المتصلفة المصرة على حيوانيتها، لا أن ترقى إلى مرتبة العقلاء التي تريد أن ترى هذا الإله، وإلا فإن اعترافها به سيكون ضعيفا ومحدودا أو منعدما وتؤدي ذلك إلى إنكاره. خرجوا من على طرف البحر، وش قالوا؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، وردوا على قوم بيعبدوا أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اشتوا إله من ذلك بيبدوا على ذلكم بيتعبدوا إله، قالوا ها هب لنا إله، وذاذي خرجكم من البحر، وذاذي أنجاكم من عدوكم، وذاذي خرجكم من هذه الأزمات وهذه المشاكل. ما شعروا به موجود في وجدانهم، لأنهم لم ينظروا ولم يفعلوا يعني هذه الوظيفة والخدمة المركبة لدى الإنسان ليحصلوا منها على اليقين، ألا وهي العقل. لم يفعلوا دور العقل، هم يعيشون عالم الحس فقط، عالم الحس. أما التصديق بالغيب بالأدلة التي توصل إليه، لا التصديق المجازفة، لأن الله لم يأمرنا بالتصديق بالغيب يعني معاندة هكذا وإلزاما بدون دليل، بل وضع الدلائل على ذلك. التصديق بالغيب طريقه العقل والنظر في الآيات الدالة عليه، لم يستفيدوا من هذه الآيات التي أمامهم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يشتوا إله محسوس لهذا الهوس، يعني بسبب الفراغ العقلي، لأنه لم يشغلوا العقل فيملأ هذا الفراغ بالمعرفة اليقينية، فتكون البديل عن المحسوسات. يعيش مع الله سبحانه وتعالى وهو يملأ وجدانه وجوانحه ومشاعره وحياته ويعيش معه، كما أنه لو أنه يبصره بناظريه بيقين بحت، إذا لم ينظر الإنسان ويصل إلى هذه المرتبة فإنه سيحصل له الخواء، الخواء المعرفي، الفراغ، ما عنده معرفة بهذا. ولهذا لا زالوا يصروا في مواقف كثيرة بني إسرائيل. من إحدى المواقف عندما ذهب موسى عليه السلام لميقات الله عز وجل ليأتي بالشريعة، احتاجوا يهبوا لهم دبرة. عندما أتى أحد أفرادهم الذي جمع من حليهم ومن يعني ذهبهم، صور بقرة وجعلها في مهب ريح وجعل فيها خز، لا أنقدم يسمعوا لها صفير. هذه النوعية من البشرية هم حيوانات، لأنهم أغفلوا العقل تماما، صدقوا إلهية مجسم، صدقوا إلهية صنم مخروق من في بطنه أو في أنفه وتدخل الرياح منه، وصدقوا الخرافة والخزعبلة واعتقدوا أن هذا الإله وسجدوا له، وخرجوا من يد هارون عليه السلام، ما رضوا يسمعوا بقاضعهم، ما رضوا يسمعوا ورا السامري، ورا السامري. هذه النوعية الكثير من البشرية اليوم موجود بهذا الشكل، هم يريدون المحسوسات ويؤمنوا بالخرافات ويأتوا بالبديل الغير المقبول عقلا عن مسألة الإيمان بوجود إله قادر فاعل صانع مختار حكيم مريد. أبدا، الكثير من ملاحدة اليوم يؤمنون بأن هذه الأحداث وهذه الأمور التي تحدث في هذا الكون والوجود حدثت عن تفاعلات لمادة تسمى علة، هذه العلة هي ذات مادة جسم يعني فعلت في شيء آخر فتنامت فتكاثرت فتوسعت فانفجرت فحدث عنها هذا الإبداع الهائل وهذا التنسيق المحكم وهذه الإدارة الربانية للكون وهذا الاختلاف الذي يدل على وجود مخالف، وآمنوا بمسألة علة كما هو مذهب الفلاسفة قديما وحديثا. علة عندما يقول اليوم الانفجار العظيم عن مادة صغيرة هي الأصل التي يسمونه، هو المذهب الخرافي الإلحادي القديم الذي عززوه بأشكال وألوان وألبسوه ألبسة وأقنعة ليغيروا من شكله ويخدعوا الناس به. إذن هم بيؤمنوا بالخرافة، هذا العلة، نتج العالم عن علة. هذه الأحداث ما بيستطيعوا ينكروها، الكثير من الملاحدة ما بلا متعنتين منهم عوامهم، مثل ما ذكر الإمام القاسم عليه السلام في مسألة قول الملاحدة أن الدجاجة والبيضة محدثتان ولا محدث لهما، لاحظ يعني قديمتان، وناس بيقول محدثتان ولا محدث لهما، الدجاج يحدث عن البيض والبيض يحدث عن الدجاج، إذن هذه أحداث بلا محدث، هذا لعوامهم. أما من كان متعلما منهم فهو يقر بأنه عن قوة وعن سبب وعن شيء سبب أعم من أن يكون فاعل، لكنه علة، ووضعوا الشبهات في كتبهم على هذا الأمر. هذه المادة تغير شكلها، المادة هي الجسم، الكتلة التي تعس اسمها مادة، كل ما شيء يعس هو مادة، الشيء الذي لا يدرك بالحس ولا يدرك لا يعني بأي إدراك ليس مادة، المواد تدرك بالحواس، هذه المادة تفاعلت في نفسها بدون من يفاعلها كذا من نفسها وأنتجت غيرها، مثل مذهب الطبائعية، هو متفرع عن هذا المذهب. الطبائعية بيقولوا أن الطبيعة هي التي تقوم بدورها، طبائعية ملحدين وطبائعية ينتمون إلى الإسلام، يقولون أن الله خلق أربع أصول التي منها الأشياء، أصل الشيء الذي الشيء منه الماء والهواء والتراب والنار، ورجع بتفاعل من نفسها، ما هي أفعال الله ولا أرادها الله، خلق الأصول هو هكذا بهذا التفكير نفسه بطريقة العلة والمعلول. إذن لم يأتوا بالبديل المقبول عقلا، هم أتوا بالبديل غير المقبول الخرافي الخزعبلي الذي لا قيمة له، لن يؤمن به إنسان عاقل منصف أنها حدثت هذه الأحداث وهذا الترتيب في هذا الكون عن انفجار في هذا الكون، عن تفاعلات علية، وهم اليوم يخرجون إلى خارج نطاق الأرض في مركباتهم يشاهدون العالم الموحش، العالم القاتل، يرون في الحياة أنس في الأرض، يشمون الهواء ويرون الشمس ويرون البيئة الصالحة للبقاء، لكن في العالم خارج الأرض عالم قاتل، حرارة شديدة، هواء غير قابل للاستنشاق، مميت، أعاصير في بعض الكواكب، حياة غير مهيئة، عالم خارج الأرض عالم مميت لا حياة فيه، ويشاهدون الحياة والإبداع والمياه والهواء والشمس وجميع أسباب البقاء على وجه هذه الأرض، ثم لا يصلوا من خلال ذلك إلى الاعتراف بأن هناك مدبر، لأنها حدثت عن إرادة، أبدا أبدا ليست عن إرادة ولا عن إله مدبر وخالق، بل إنما هي تفاعلات، وهذه التفاعلات فعلت هذا الأشياء الحكيمة، هذا ليس مقبول عقلا. أليسوا يهاجمون المسلمين بأنهم يعترفون بالله وهو ليس مقبول عقلا؟ بل الغير المقبول عقلا ولا حسا، حتى لم نشاهد في الحس أن هناك حدث يحدث عن تفاعل ما في شيء بدون فاعل وراءه، لأن هذه الأسباب التي وضعها الله في الأرض هو من سبب السبب، هو من جعله سببا، هو من جعل التربة الصالحة للإنبات صالحة للإنبات، ومن جعل التربة الغير الصالحة للإنبات كالتربة السبخة أو كالبطحاء التي لا تنبت، هو من جعل فيها غير القابلية للإنبات، وإلا لما أنبتت، وإلا لماذا اختلفت المادة واختلف التراب في ذاته فكان أحدهما منبتا وكان الآخر غير منبت؟ إذن هذا يعني نداء العقول على هؤلاء العقلاء إن كانوا عقلاء فعلا. فمسألة بني إسرائيل هم نموذج من هذا النماذج، هم نماذج عديدة من هذه النماذج المتبلدة المتصلفة التي امتنعت عن الإيمان بما تدعوه إليه، بما تدعوها إليه عقولها. ولذا قال الله في مسألة الرؤية بني إسرائيل كانوا الهوس يطلع في رؤوسهم يشتوا يتيقنوا من هذا الإله، من هذا الإله ذي نفعنا وسبر كذا، ما فهموا هذه الآيات والدلائل، كما ذكرنا لكم في آية البحر آية عايشوها حية مذهلة تجعل من الإنسان يركع أمام هذا الإله ويخضع لكل الخضوع ويتعلق بكل التعلق ويؤمن به. يعني عندما يأتي نبي ويقول لهم كلا إن معي ربي سيهدين، معجزة حية أمام أعينهم، يقولوا أدركون الفراعنة؟ قال كلا لن يدركونها، معي ربي سيهدين. ثم يضرب بعصا في طرف مياه مترامية الأطراف بحرا فإذا به ينشق ويصير باثني عشر طريق يبسا، فإذا ما حصل الفراعنة في وسطه انطم عليهم فإذا هم من حديث الأمس الغابر، انتهوا. هذا الفعل وهذه القوة وهذه الآية لم تحرك ضمائرهم المتبلدة التي عبدت الحس والوهم والتي تطبعت على الإذلال وعلى الخضوع لغير من لا يستحق، لم تغير فيها شيئا. خرجوا إلى ناس بيعبدوا عاكف على صنم لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هو السبب من وراء طلبهم للرؤية، لماذا طلبوا الرؤية؟ لقد يسدوا هذا الفراغ ذي عندهم، هو صدق ذا موسى بلا بيضحك علينا، نشير راه ذا الإله بيسبر الموسى كذا وبينفعه، نشير راه. لاحظوا التبلد وعدم الرضا وعدم القبول بالحق، شوف التبلد إذا رضيت له أغفل دور العقل. لاحظ الخوارج ما رضي يسمعوا الأمير المؤمنين، تبلدوهم عباد نساك يدعوا الإسلام ولم يشاهدوا شيئا من الآيات حتى قتلهم وأنهاهم عن وجه البسيطة. إذا عند الإنسان وتبلد ولم يرضى أن يحرك عقله وضميره وينصف ويشاهد الحق والآيات، نبي الله موسى حاول أن يقنعهم لأنه العارف بالله سبحانه وتعالى، لأنه نبي، حاشا نبي الله موسى صلوات الله عليه أن تخفى عليه قضية أن الله لا يصح رؤيته. طلب الله عز وجل أن يريهم ذاته بمحضرهم ليكون الرد من قبل الله عز وجل عليهم ليقنعهم، لتأتي الآية من الله سبحانه وتعالى فتدحرهم. أماتهم الله عندما سألوا الرؤية وتعنتوا بطلبها، وسمها الله ظلما، سمها الله ظلما لأنه إنزال لحق من حقوق الله، محاولة لرؤية الله عز وجل، وإنزال لذاته سبحانه منزلة المحسوسات المحدودات الضعيفة. لأننا لو قلنا مثلا الله قادر، كما يقول العامة كثير من العوام بيقول الله قادر على كل شيء، ما هو قادر يري نفسه، وهذا من الجهل بمكان. لأن القدرة معناها الإتيان بالممكن، لا يوصف من امتنع عنه المستحيل عاجزا، لا يسمى عاجزا. لأن الله سبحانه وتعالى لو رؤية كرؤية الأجسام لكان جسما له طول وله عرض، من المستحيل عدلا. العقل يقضي باستحالة أن ترى شيئا وليس له أي صفة، ليس له طول ولا عرض وليس له لون ولا شكل، لا به استدارة ولا مربع ولا دائري ولا مستطيل ولا معه ولا شكل، وليس له حد وهو مرئي. هذا نقض لقولنا يرى فكأنك لم ترى شيئا. فمسألة أن يدرك الله سبحانه وتعالى بالحس، هذا معناه أن يتبدل الله عن حقيقته، أن يتبدل الله عن حقيقته. فإذا ما رؤيا وأدرك بالحاسة كان مكونا ومركبا من أشياء، والتركيب علامة الحدوث، التحديث علامة الحدوث عندما يكون محددا. فلذا أن المسلمين الذين غفلت عقولهم وتصوروا الله جسما، تعالى الله عن ذلك، أثبتوا له الحدوث. عندما تصوره جسم، تتصوره جسم ويجي لك رواية يكذب بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويغير بها مفاهيم القرآن القطعية، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته وأن الله على صورة آدم، تعالى الله عما يقولون. هذا جهل فظيع، هذا جهل فظيع. وتأثر بمثل هذه الطبائع وبمثل هذه النظريات الجاهلية التي غزت الكثير من الأفراد الإنسانية. وإلا فكيف يكون طويلا عريضا وله قدرة أعزر من قدرتك؟ يخلق السماوات والأرض، يخلق ذا الفلك، يستوعب كل المعلومات التي تحدث في الحياة كلها، وما مضى وما هو آت، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويستوعب همسات القلوب، ولا يغالطه سمع عن سمع ولا صوت عن صوت ولا شيء آخر، وهو ذلك الجسم الطويل العريض. هذا تناقض عقلي، لا يمكن، مستحيل. من كان بهذه الكيفية كان فيه ما في هذه الأجسام من الضعف ومن التركيب ومن الوهن ومن العجز ومن الجهل، وأدركه ما أدركها. فلذا كانت الملائكة لما كانت قدراتها أوسع لم تكن بالشكل البشري، لما كانت الجن يعني مختلفة في الشكل عن البشر كانت قدراتها أوسع، لأنها بطريقة غير طريقة البشر. أما أن أصورها مثل البشر وقدرته خارقة وهو مثل البشر وله عيون ووجه وله جنب ويدين، تعالى الله عن ذلك. هذا عبادة بني إسرائيل، عبادة الأوهام والمتصورات. هم رأوا أن الله قد يرى فطلبوا رؤيته، فقال الله عز وجل وهو موطن الشاهد لن تراني، لاحظ العبارة، لم يقل لن أريك نفسي، لن تراني، فرق بين العبارتين. لن تراني أي غير ممكنة رؤيتي، أما لن أريك نفسي فهو امتناع. هم كأنهم بيطالبوا الله بإزالة الحجب، أزل الحجب عن عيوننا وعنك لنراك. قال الله لن تراني أي لن تحدث الرؤية، لن تمكن الرؤية، طلب الرؤية مستحيل، لأن معناها أن يتحول الله عن ذاتياته سبحانه وتعالى إلى ذاتيات المرئيات، وهذا شيء تدركه العقول. عندما تطلب رؤية الأصوات فأنت مجنون، والأصوات محدودة مخلوقة ضعيفة. عندما تطلب برؤية الشيء الذي لا يمكن رؤيته فأنت مسلوب العقل والإدراك. فهذا ما رد الله على موسى الذي سأل عن قومه لن تراني، فامتنع الله عن الرؤية أبدا، لم يمتنع من مسألة أنه يمكن رؤيته، ولكن هناك موانع ليس كسائر المحسوسات التي توجد في باطن الأرض، وإنما الموانع الطبقات الكثيفة بيننا وبينها، فإذا ما حفر عليها وأزيلت قشور الأرض هذه أبصرناها. وليس كسائر المحسوسات التي تغلغلت في سكائك الفضاء كالنجوم البعيدة التي لا يستطيع البصر أن يصل إليها لطول المسافة أبدا. ليس هناك مانع من الرؤية كما يفهم الجاهلون بالله في تفسير الآيات المتشابهة. كثير من الجاهلين يقولون أن قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفهم لك الحجاب الحسي إنما براهم غطى منهم، تعالى الله عن الحجاب. الحجاب إنما يغطي مخلوقا ومحدودا، الله ليس له حد، هذا طبائع المخلوقات. فلماذا نحشرها في الإله ونجعل هذا الإله الكامل في كل الصفات وننزله منزلة المخلوقات؟ تعالى الله عما يقولون. فهذه من المسائل التي ينبغي أن نلتفت إليها، أن امتناع الرؤية هنا هي امتناع لذاته، ليس امتناعها امتناع لأمر خارجي عن الذات. فإذا ما أزيل هذا المانع حصلت الرؤية. حاشا الله عز وجل أن يكون بصفة المخلوقات، لأن حدوث، ولذا قلنا حاشاه. احنا بنحاشيه من الأفعال القبيحة، نقول حاشاه أن يفعل الظلم، حاشاه أن يقضي بالفساد، حاشاه أن يقضي بالقتل والزنا. فالحدوث أشد من ذلك، أن يكون حادثا فليس بإله، فهو نفي لإلهيته. فحاشا الله أن يكون بهذا الشكل الذي يتصوره الواهمون الذين تسلسل أو تغلغل أو وصل إلى أذهانهم الجامدة أمثال هذه الترهات والخرافات والأوهام عبر هؤلاء وغيرهم ممن تناولوا هذه المسألة في حق الله سبحانه وتعالى كما حكاها القرآن. إذن هنا، فمن هنا كانت الدلائل على الله سبحانه وتعالى عقلية. إذا كان الملاحدة يفقهون شيئا مما نقول، فالنقاش هو في المسائل العقلية الدالة عليه. أما أن رجعوا إلى تبلدهم وجمود عقولهم وحيوانيتهم وقالوا أرنا، فهم كمن قال عنهم الله سبحانه وتعالى أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، قال الله فأخذتهم الصاعقة، صعقهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا القول، لأن في حط لله عن مرتبة الإلهية والربوبية والخالقية إلى مرتبة المخلوقات والمربوبات وإلى مرتبة العبيد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهنا نقطة هامة للملحد الذي يريد الاتباع للحقيقة في مسيرة معرفته بالله سبحانه وتعالى، وهو ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في الاستدلال بالآيات المبثوثة. إذا لا تغفل نظرك عن الآيات إذا أردت أن تعرف الله، فطريق متابعتك لمعرفة الله هاتوا لنا شيئا نرى الله بها ونعترف بوجود الله كما يقول هؤلاء الجاهلون هو بحث عن مستحيل. إذن أرونا هذا الصوت الذي يرتفع في الفضاء وفي الهواء لنشاهده بأعيننا، ونحن سنفعل إن فعلتم ذلك مثل فعلكم، وما كان جوابكم فهو جوابنا. إذا كان مستحيل رؤية الأصوات وهي موجودة، إذا أنكر منكر للأصوات قال هذه الأصوات أنا لم أرها بعيني، قيل بأنه مجنون ومنكر للضرورة. إذن أرني هذا الصوت، لا يمكن رؤيته لأنه ليس من الذاتيات التي يمكن أن يقع الرؤية عليها. إذن أنكر هذه الأصوات، هل هي موجودة؟ لا يستطيع أن ينكر وجودها، وهذا أمر محسوس ملموس. فما بالك بالإله سبحانه وتعالى الذي خرج عن سائر أجناس المخلوقات؟ هم يريدون أن ينزلوا إلى منزلة البشر، ما هو حتى ملك. الملائكة عدم جنس ما بيروا، والجن جنس ما حد بيراهم. هؤلاء الأجناس لا يتم رؤيتها مع أنها مخلوقات لها حد ولها طول ولها حركات ولها إياب ولها ذهاب. أما الله سبحانه وتعالى فيتعالى عن مشابهة الجن والإنس والملك وكل مخلوق، وكل ما طلع في الوهم فهو مخلوق متصور محدود ضعيف ليس له حق الإلهية والربوبية والقوة الخالدة. فلذا أشار الله إلى السبب في مطالبة هؤلاء وإصرارهم على مثل هذه الترهات والخيالات هو الإعراض، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله، في أمثال قوله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهذا هو السبب. كم من آية، كم من دليل يدلهم على الله، يدلهم على الحقيقة، يدلهم على الوجود الأبدي، يدلهم على قدرته، يدلهم على تدبيره، يدلهم على حكمته، يدلهم على علمه، يدلهم على إحاطته، يدلهم على مثل هكذا معرفة، لا على ذاتيته التي امتنعت حتى عقول الملائكة أن تدرك ذاتيته سبحانه وتعالى، وهي أرفع خلقا منا. والله ما موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد عرفوا من كنه ذاتك غير أنك أو حدي الذات سرمد، عرفوا إضافات ونفيا، والحقيقة ليست توجد التي تشاهد وترى. الوصف بأنه كذا وكذا ومنفي عنه كذا وكذا، فلهذا تعاظم. فهذا قمة العظمة، ألا يدرك بعقل، ألا يدرك بعقل، لا تصل إليه حاسة، لا يصل إليه، يعني ألا يدرك الرؤية الإدراك المحسوس بعقل، ألا يدرك بحاسة. أما إدراك وجوده وعلمه وحكمته وقوته، هذه من المسائل التي ينبغي أن نلتفت لها، لأن الكثير من المسلمين اليوم عكفوا على أشياء من الدين ومن الشريعة الشكليات، وغاب عنهم هذه المعارف، فأتى من يشككهم في عقيدتهم فارتدعوا عن هذا الدين وتحولوا عنه وألحدوا وأنكروا، مع أنهم كانوا يصلون ويصومون ويسبحون ويهللون ويذكرون. فلا يقدر الإنسان بالعبادة ولا يطلب العلم ولا يبحث عن الحق بالعقل وبالنظر وبالتأمل. فلذا كان طلب العلم من أزكى القلوبات التي يتقرب بها الإنسان لله. لا ينخدعن الإنسان بالعبادات الشكلية بلا علم وبلا معرفة. فقد خرج الخوارج يوما وهم سادات العباد الذين كانت الطيور تقف على ظهورهم ظنا منها بأنهم أحجار، لطول مكثهم ركعا وسجدا، خرجوا على سيد الوصيين وإمام المتقين وأخي سيد النبيين المبلغ به في الرسالات والتي ذكره الله في القرآن، وقاتلوه وناهضوه ووقفوا في وجهه وقاتلوه بكل تبلد وتصلف وعنجهية ظنا منهم أنهم محقون. فلا يغترن الإنسان بالأفعال التي يقدمها بسلوكه مع جهل وعدم ارتباط بمن أمرنا الله بأن نتمسك به وأن نرتبط به. فللعبادة قيمتها وفضلها ومكانتها مع العلم والمعرفة ومع السير في طريق الحق، وإلا فلا قيمة لها مهما تعبد المتعبد. كذلك عندما يتعبد المجسمون لله فهم يقدمون الصلاة لذلك الإله الممدود على كرسي على سرير والواضع لقدميه تعالى سبحانه وتعالى عن هذه الصفات على كرسي، والمحدود بالطول والعرض والذي له مكان في آفاق السماء وينتقل طلعة وجيئة ذهابا ورواحا إلى الأرض، ينزل في هذه الفضاء ويتحرك. هم يعبدون جسما موهوما، لا يعبدون الله، لا يقدمون العبادة لله عز وجل. ولهذا كان الإخلال بمعرفة الله أمر فظيع. الكثير من الناس يظن أن الدين في الالتزامات الأخلاقية السلوكية فقط، فإذا ما ضل أحد عن الحق بمعتقده ظن أنه غير ضال. أهم شيء أن لا يخالف السلوكيات المعتبرة في الإسلام وأن لا يخرج منها، هذا هو الضلال البعيد. إذا لم نبحث عن العلم ونزكي أذهاننا ونحصن أذهان أجيالنا بالعلم وبالمعرفة وبالدلائل التي ملأ الله بها كتابه، كان أبناؤنا وأجيالنا صيدا سهلا لأمثال، وللأسف لأمثال هؤلاء البله، هؤلاء الذين هم درجة تقرب من درجة الحيوانات، هؤلاء المتبلدون الذين لا يعرفون إدراكا عقليا ولا يرجون إلى معرفة هذه الأمور المعقولة، هم تائهون عن أمثال هذه الآيات. فهذا بسبب الغفلة وعدم النظر. وكأي من آية وكم للتكثير، وكأي يعني كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: وفي الأرض آيات للموقنين، في الأرض آيات لمن يبحث عن اليقين، لأهل اليقين، لأهل العقول. الحس ليس بأقوى من العقل، الحس قد يتبدل، قد يأتي ساحر بمعالم يسيرة وعلم يسير، تعلم فن السحر وغطى على إدراكك الحسي واستطاع أن يخدع بصرك بخداع بصري، فإذا بك تشاهد أشياء على غير حقائقها، تشاهدها بعينك، تشاهد أن هذه الثلاجة كما فعل أمام كثير بأنها دجاجة أو حيوان متحرك، وأن الأقلاص من حولها كذلك بأنها فراخ لدجاجة، ويشاهدونها بأعينهم بخداع بصري. أما العقل فلم ينخدع، العقل أقوى من المحسوسات، فإذا ما ثبتت هذه المعرفة في العقل فلن تزول هذه المعرفة عن الإنسان ولو زالت حتى هذه الجبال الرواسي. من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله وعن التدبر لكتاب الله، وكلها ألفاظ تدل على إعمال العقل، عن التفكر في آلاء الله إعمال للعقل، والتدبر لكتاب الله إعمال للعقل، والتفهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله إعمال للعقل، زالت الرواسي ولم يزل. أما أولئك المقلدون الذين تستهويهم الشبه ويضحك عليهم، أولئك الجهلة الذين لم يعرفوا من الدين يعني شيئا يسيرا، فإذا به تشتبه عليه المسائل وتضطرب في ذهنه. الله يقول: وفي الأرض آيات لأهل اليقين، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما بتشاهدوها هذه الآيات التي فيك، التي احتواها جسمك الأصغر، هذا الجسم الصغير ملأه الله بالآيات وحشر فيه الدلائل. من الذي حرك القلب؟ من الذي جعل القلب مادة مضغة لحمة تفهم أن دورها النبض فتتحرك 70 عاما لا تقف، وهي تضغط الدم في الأوداج وفي الشرايين، وتؤدي هذه المهمة لمرحلة 70 عام؟ من الذي علم أو طبع أو ما شاء أن يسمونه المعدة على أنها تقوم بعملية الهضم؟ من الذي أوحى إلى هذا الكيس المرن أن عليه أن يفرز مادة تفرم حتى ولو دخل إلى بطنك عظما تذيبه، ثم تضغطه وتطحنه ولا ترسله في أمعائك إلا بعد أن تجعله شيئا دقيقا لزجا قد أنهت كل تلك التركيبات؟ أليست هذه آية؟ من الذي جعل في هذا اللسان القدرة على إحراز الكلام مع أنه مادة لحمية كالأصابع؟ فلماذا لا تتحرك الأصابع وتحدث صوتا وكلاما وإنما يحدث عن هذا المكان؟ هذا العقل ينادي على الإنسان بأنه مكان الغرائب، هذه العين التي هي مجرد شحمة، من صممها بهذا النحو حتى تشاهد المرئيات وتميز بين الألوان وتميز بين الأشكال وتميز بين الأحجام وتميز بين المرئيات البعيدة والقريبة؟ أليس هو الله القادر على كل شيء؟ هل يناجش في هذا الإله؟ أفي الله شك الذي قالت به الملائكة وحكاه الله عن أقوالهم لأقوامهم؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، هذا الخلق البديع الذي يتنافى ويختلف في نفسك، من الذي خالف بينها؟ من الذي جعلك تسمع من خرم وبآلة صلبة جزءا رقيقا قريبا من العظم تسمع به ويؤدي لك الطبلة ويؤدي لك التركيبة الكاملة المرتبطة بالدماغ، فتدخل الأصوات إلى دماغك وتترجمها وتفهمها؟ من الذي صنع لك جهاز الشم في الأنف، وجهاز الرؤية في العين، وجهاز اللمس في اليد، وجهاز الجهاز الهضمي المكون من أشياء غريبة وعجيبة في الإنسان؟ من الذي جعل لديك قابلية للنماء؟ من الذي فرق بين هذا اللحم فأدى كل جزء من الجسد مهمة غير مهمة الآخر ولم يتأخر عن ذلك؟ الصدفة؟ أتريدون أيها الملاحدة أن تردون حيوانات أيها البشرية المتجمدة، هذه البشرية الضائعة التي لازم لها الذي أعد الله لها العذاب لتستنهض تلك الفطرة التي كبسوها والتي كمدوها من جديد في آلام النار لأنهم أعرضوا هذا الإعراض. الله المستعان، عندما يتأثر كثير ممن ينسب إلى الإسلام إلى دين الطهارة والزكاة والعدل والفطرة السليمة فيتحولوا حيوانات ينكرون ما أثبتته عقولهم وما دلت عليه الدلائل وما ملأ الله به هذه الحياة، الله المستعان على أمثال هؤلاء الذين هم مجرد أصنام وأوثان عابثة لا قيمة لها في هذه الحياة. فعلى الإنسان المسلم أن يتحصن مواقع التواصل الاجتماعي، أدوات قد تكون سببا في خروجك عن إسلامك إن لم تدخل هذه المواقع بعلم ومعرفة ودين وورع، فقد تزل قدمك بسبب شهوة عابرة هنا أو هناك، وقد تزل عن دينك بسبب شبهة عابرة هنا أو هناك، فلا تقتحمن موجا لست من أهله ولا تدخلن بحرا بلا سفينة ولا قارب ولا ربان ماهر في هذا الميدان. فكم ضل إنسان وكم تاه شباب وكم تاهت امراه وكم ضيعوا من أخلاق وكم أفسدوا من قيم وكم غيروا من مفاهيم وما ومعتقدات إسلامية حقه بسبب أن الإنسان دخل في مكان ليس له أهل وليس له بكفؤ. فالحذر الحذر والانتباه، فالإنسان يتأثر إذا لم يكن لديه العلم والمعرفة والحصانة المسبقة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالإعراض العقلي وعدم النظر وإمعانه وعدم البحث والاستدلال هو السبب في ذلك الضلال وفي ذلك التصور الرخيص. الله يقول في آياته التي ذكرنا شطرا منها ليلة البارحة في الاستدلال على هذا الخلق المعرض والمتجافي عن دعوته والمعرض عن دينه، يقول الله عز وجل في هذه الآيات: كنماذج نسلكها وإن كان القرآن مليئا بالآيات والدلائل وبالآيات النيرات الواضحات. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم أيتها البشرية جمعاء، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع من ذكر وأنثى، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء، لا غيره سبحانه، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، نبات كل شيء، وجعل الله من هذا العنصر كل شيء حي، نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هكذا القرآن ينادي على هذه البشرية الصماء وعلى عباد المادة وعلى عباد الشهوات وعلى عباد الأهواء ليل نهار
والآيات مبثوثة، ولكنه العمى، ولكنه الضلال البعيد، ولكنه التيه عن الحق، والإيمان بالخرافات والخزعبلات، حتى يقول قائلهم: أنا لا أنكر أن لهذا العالم محدث، لكن ما هو الدليل على أنه الله؟ إذا كنت صادقا في قولك فلماذا لم تبحث عن الحقيقة لتصل إلى معلوم وإلى مقطوع به؟ فلماذا تعرض نفسك للخطر الشديد لوعيد هذا الإله الذي توعدك بالعذاب الأبدي إن أنت أعرضت عنه؟ إن كنت تحب نفسك فعلا وتبحث عن مصلحتك من دافع العقل، فلماذا لم تبحث البحث الدقيق وتدرس الدراسة الطويلة لتصل إلى الحقيقة إن شئت كما تدعي؟ ولكنه الكذب والمين والشك المصطنع الذي كان وراءه من وراءه من يريد إضلال المسلمين وفتنهم وفتنتهم عن دينهم وإبعادهم عن خالقهم. وإلا فقد قالت الأنبياء عليهم السلام: أفي الله شك؟ أيحصل في الله شك وهو الذي فطر السماوات والأرض؟ عندما يخبر الله أنه يخرج الزرع عن هذا الحب، من الذي يجعل هذا الجسم الحي الذي فيه حياة وقابلية للنماء عن بطن حبة وأخرج لنا جذعا من هذه الحبة؟ أين كان هذا الجذع؟ أين كانت هذه الأوراق؟ أين كانت هذه الشجرة؟ هل نسمع لخرافة وخزعبلات وتخاليط الفلاسفة وأولئك الملحدون عندما يقولون كانت شجرة السدر والأشجار الكبيرة كانت كامنة داخل حبوبها؟ استهوونا واستغفلونا واستحضروا عقول البشرية إلى أن يطلقوا مثل هذه الترهات؟ أيها المقبول عدلا، هل هذا الكلام الذي يطلقه المسلمون أن وراء هذه الأحداث محدث فاعل مختار حكيم، أم أن وراءها نفسها أو وراءها علة؟ ما هي هذه العلة؟ هل هي حية؟ أرونا هذه العلة، أخرجوها على قاعدتكم في عدم الإيمان بالمحسوسات، أخرجوها إلى عالم الوجود فأرونا هذه العلة حتى نميزها بالرؤية. هل هي حية؟ هل هي مدركة؟ هل هي عاقلة؟ ما هي هذه العلة؟ دعونا لنخرج من نور إلى ظلام، ومن ضياء مستدام إلى مكان منتن مجيف إلى جهل بالله عز وجل. الكثير من المسلمين الذين تستهويهم الشبهات وتؤثر عليهم نقول لهم: السبب في استهواء الشبهات لأذهانكم ابتعدتم عن نهج الحق، ابتعدتم عن مدارس القرآن الكريم، ابتعدتم عن نهج آل محمد الذين يدعونكم ليل نهار لترتووا من معينه ولتتشبعوا من هذا الفكر النقي، من هذا الذي يوافق الفطرة الإنسانية ويرقى بالإنسان إلى أزكى درجات الطهارة والكمال الإنساني. كنتم عبيدا للشهوات في الشوارع وفي المدن وفي أماكن الدعارة وفي الأماكن المضلة، وابتعدتم عن بيوت الله، وابتعدتم عن مدارس العلم، وابتعدتم عن كتاب الله، وابتعدتم عن هدي عقولكم، فطرأت عليكم الشبهات فكنتم صيدا لها، لأنكم صرتم أنعاما في الواقع، فأنتم أنعام فقادوكم كما تقاد الأنعام وضللتم كما تضلل الأنعام. فالله المستعان، عندما يضل الإنسان عن الحق وهو بين ناظريه، فالله الله في طلب العلم وفي البحث والتنقيب. وأولئك الذين كانوا يتشددون بأن كتب آل محمد كتب تعافى عليها القدم وأنها لم تزل تصلح لمثل هذا العصر، لأن الفرد والقائلين بمثل هذه الخزعبلات قد انقرضوا، ها هم اليوم يعودون من جديد فرق محسوبة على الإسلام وأخرى مناوئة له ظاهرا بالكفر والإنكار والمباينة. ولم نشاهد ردا لا في كتب الطب ولا في كتب الكيمياء ولا في كتب الفيزياء، ولم نجد أصحاب الزراعة والري، ولم نجد التجار، ولم نجد الساسة وزعماء الأمة يدافعون عن هذا الإسلام ما وجدنا إلا العلماء الصادقين الذين تشبعوا بهذا الفكر وعكفوا على كتاب الله ونظروا بعقولهم وساروا في هذا الدرب وردوا هذه الشبهات وأطفأوا تلك الفقاعات التي أطلقت في الفضاء بمثل هذه الكتب العظيمة. ارجعوا إلى كتب القاسم بن إبراهيم، ذلك الرجل الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وآله: يا فاطمة إن منك هاديها ومهديها ومستلب الرباعيتين، أي القاسم بن إبراهيم، لو كان بعدي نبيا لكان إياه. انظروا في كتبه وهو يرد على الملاحدة، وهو يرد على النصارى، وهو يرد على فرد اليهود، وهو يرد على المشبهة، وهو يرد على الرافضة، وهو يرد على كل من انحرف عن الطريق الحق الذي جعله الله طريقا يوصل إلى الجنة وإلى رضوان الله. هؤلاء هم أهل البيت الذين يدعون علماؤنا إليهم ليل نهار، الذين كانوا حصنا للأمة وملاذا للناس من الضلال، كانوا خلفاء للأنبياء، كانوا ورثة للرسالات يؤدونها كما كان الأنبياء صلوات الله عليهم يؤدونها. انظروا إلى كتابه الذي رد به على الملحد في مجموع القاسم بن إبراهيم، كتاب الرد على الملحد، وقد جعلوا له وأرسلوا له أصعب الملحدين في مسائلهم وفي فكرهم الإلحادي، فبدد كل شبهاته وأعلمه الحق وبين له بالحجة وبالأدلة النيرة طريق الحق، حتى قال في آخر نقاشه معه: تعست أمة ضلت عن مثلك، لأنه لم يشاهد القاسم بن إبراهيم على قمة خلافة المسلمين، بل بحث عنه في بيوت أولئك الضعفاء في مصر، وكان خائفا مندسا مختبيا من خليفة المسلمين المزعوم العباسي، فعندما وجده وناجشه وجد الإسلام عنده ووجد ضالته عنده، فقال: تعست أمة ضلت عن مثلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبهذا وبأمثاله من الأئمة العظماء يصان الإسلام وتذاد ويذاد عن المحارم، ويؤدى حق الله في أرضه ويدعى إليه بالحق، ويبقى نور الحق ساطعا واضحا بارزا، وإن حاولت أفواه المشركون ابتلاعه ولكنه الظاهر الذي لا ينال. جعلنا الله وإياكم من المحبين لهم والسالكين طريقهم والمنتهجين في سبيلهم وسبيل الأنبياء صلوات الله عليهم، وحفظ الله أمتنا، وحفظ الله مجتمعاتنا ورجالنا ونساءنا وأجيالنا من هذه الشبهات ومن هذه المتاهات التي يريدون بها إضلالنا وإبعادنا عن الله وإدخالنا في عذابه ونقمته وغضبه. ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من حماة دينه والداعين إليه بحقه لا حق عليه. ولا أطيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.